بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا وللمؤلف والحاضرين يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الفتوى الحموية، قال رحمه الله تعالى: وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل بذلك، ولله المثل الأعلى، ولكن المقصود بالتمثيل بيان جواز هذا وإمكانه، لا تشبيه الخالق بالمخلوق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيرى ربه مخليا به. فقال له أبو رزين العقيلي: كيف يا رسول الله وهو واحد ونحن جميع؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: سأنبئك بمثل ذلك في آلاء الله، هذا القمر كلكم يراه مخليا به، وهو آية من آيات الله، فالله أكبر. قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى: وهذا مثال واضح، والأمثلة كثيرة. القمر والشمس والنجوم يراها الناس، كل يراها في مكانه وفي بيته وفي سطحه وفي جبله وفي مرعاه، في كل مكان، وكل واحد يراها مخليا بها، والله فوق ذلك وأعظم من ذلك سبحانه وتعالى. ويراه المؤمنون يوم القيامة وهم على أسرتهم وعلى أماكنهم إذا تجلى لهم سبحانه وتعالى، وهذا بفضله وإحسانه إليهم، حيث يتجلى لهم ويريهم وجهه الكريم ويكلمهم ويسلم عليهم ويقول: هل رضيتم؟ سبحانه وتعالى. انتهى كلامه رحمه الله. سؤال: يأتيهم أو يأتون لرؤيته؟ أجاب سماحته رحمه الله: لهم مزار، لكن على كراسيهم وعلى أماكنهم بلا زحمة، على ما أعد الله من الكراسي والمنازل. انتهى كلامه رحمه الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر. فشبه الرؤية بالرؤية، وإن لم يكن المرئي مشابها للمرئي. فالمؤمنون إذا رأوا ربهم يوم القيامة وناجوه، كل يراه فوقه قبل وجهه، كما يرى الشمس والقمر، ولا منافاة أصلا. قال العلامة ابن باز رحمه الله: تشبيه الرؤية بالرؤية يعني أنها رؤية حقيقية، ليست خيالا ولا كذبا، بل حقيقة، كما أن رؤية الشمس والقمر والنجوم وأشباهها حقيقة، فهكذا المؤمنون يوم القيامة وبدار الكرامة يرون ربهم حقيقة سبحانه وتعالى، ويكشف لهم الحجاب عن وجهه الكريم، فيرونه، فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى، ولا يلزم من هذا تشبيه ولا تكييف. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. قال شيخ الإسلام: ومن كان له نصيب من المعرفة بالله والرسوخ في العلم بالله، يكون إقراره للكتاب والسنة على ما هما عليه أوكد. واعلم أن من المتأخرين من يقول: مذهب السلف إقرارها على ما جاءت به، مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد. وهذا اللفظ مجمل، فإن قوله ظاهرها غير مراد يحتمل أنه أراد بالظاهر نعوت المخلوقين وصفات المحدثين، مثل أن يراد بكون الله قبل وجه المصلي أنه مستقر في الحائط الذي يصلي إليه، وأن الله معنا ظاهره أنه إلى جانبنا ونحو ذلك، فلا شك أن هذا غير مراد. فمن قال إن مذهب السلف أن هذا غير مراد فقد أصاب في المعنى، لكن أخطأ بإطلاق القول بأن هذا ظاهر الآيات والأحاديث، فإن هذا المحال ليس هو الظاهر على ما قد بيناه في غير هذا الموضع. اللهم إلا أن يكون هذا المعنى الممتنع صار يظهر لبعض الناس، فيكون القائل لذلك مصيبا بهذا الاعتبار، معذورا في هذا الإطلاق. قال: فإن الظهور والبطون قد يختلف باختلاف أحوال الناس، وهو من الأمور النسبية، وكان أحسن من هذا أن يبين لمن اعتقد أن هذا هو الظاهر أن هذا ليس هو الظاهر، حتى يكون قد أعطى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم حقه لفظا ومعنى. قال العلامة ابن باز رحمه الله: ولهذا بين سبحانه وتعالى لما أخبرهم بسمعه وبصره وغضبه ورضاه، قال: ليس كمثله شيء، فعلم بذلك أن الظاهر الذي أخبر به سبحانه وتعالى هو الظاهر الذي يليق به، ليس الظاهر الذي يشابه العباد. فظاهر النصوص هو الشيء الموافق لما أخبر به سبحانه،
يعني شيء يليق بجلاله سبحانه وتعالى على حقيقة ليست على حقيقة المخلوق، وإنما حقيقة أيضا تليق بجلاله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، والسميع البصير.
نعم. قال وهو أنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولم يكن له كفوا أحد. وقوله فلا تضربوا لله الأمثال فهي صفات ظاهرة معلومة ليس ظاهرها الذي يظنه المخلوق والجاهل أنها من جنس صفاته، لا بل ظاهرها هو الذي يليق بالله، لأن الله بينه فقال ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد، وقال هل تعلم له سميا، وقال فلا تضربوا لله الأمثال. فإن قال إنه سميع بصير فليس الظاهر من جنس صفات المخلوقين، بل الظاهر الذي يليق بالله سبحانه وتعالى ويناسبه سبحانه، كما أخبر عز وجل انتهى كلامه رحمه الله. قال شيخ الإسلام وإن كان الناقل عن السلف أراد بقوله لظاهر غير مراد عندهم أن المعاني التي تظهر من هذه الآيات والأحاديث مما يليق بجلال الله وعظمته ولا يختص بصفة المخلوقين، بل هي واجبة لله أو جائزة عليه جوازا ذهنيا أو جوازا خارجيا غير مراد، فهذا قد أخطأ فيما نقله عن السلف أو تعمد الكذب. فما يمكن أحد قط أن ينقل عن واحد من السلف ما يدل لا نصا ولا ظاهرا أنهم كانوا يعتقدون أن الله ليس فوق العرش، ولا أن الله ليس له سمع ولا بصر ولا يد حقيقة. وقد رأيت هذا المعنى ينتحله بعض من يحكيه عن السلف ويقولون إن طريقة أهل التأويل هي في الحقيقة طريقة السلف، بمعنى أن الفريقين اتفقوا على أن هذه الآيات والأحاديث لم تدل على صفات الله سبحانه وتعالى.
هذا كذب على السلف، ليس في السلف من يتأولها، إنما على حقيقتها شيء صفة تليق بجلاله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، هذا منهج السلف واضح. نعم.
قال رحمه الله ولكن السلف أمسكوا عن تأويلها، والمتأخرون رأوا المصلحة في تأويلها لمسيس الحاجة إلى ذلك، ويقولون الفرق بين الطريقين أن هؤلاء قد يعينون المراد بالتأويل، وأولئك لا يعينون لجواز أن يراد غيره. وهذا القول على الإطلاق كذب صريح على السلف. أما في كثير من الصفات فقطعا، مثل أن الله سبحانه وتعالى فوق العرش، فإن من تأمل كلام السلف المنقول عنهم الذي لم يحكى هنا عشره علم بالاضطرار أن القوم كانوا مصرحين بأن الله فوق العرش حقيقة، وأنهم ما اعتقدوا خلاف هذا قط، وكثير منهم قد صرح في كثير من الصفات بمثل ذلك. والله يعلم أني بعد البحث التام ومطالعة ما أمكن من كلام السلف ما رأيت كلام أحد منهم يدل لا نصا ولا ظاهرا ولا بالقرائن على نفي الصفات الخبرية في نفس الأمر، بل الذي رأيته أن كثيرا من كلامهم يدل إما نصا وإما ظاهرا على تقرير جنس هذه الصفات. ولا أنقل عن كل واحد منهم إثبات كل صفة، بل الذي رأيته أنهم يثبتون جنسها في الجملة، وما رأيت أحد منهم نفاها، وإنما ينفون التشبيه وينكرون على المشبهات الذين يشبهون الله بخلقه، مع إنكارهم على من ينفي الصفات أيضا، كقول نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها. وكانوا إذا رأوا الرجل قد أغرق في نفي التشبيه من غير إثبات الصفات قالوا هذا جهمي معطل. وهذا كثير جدا في كلامهم، فإن الجهمية والمعتزلة إلى اليوم يسمون من أثبت شيئا من الصفات مشبها كذبا منهم وافتراء، حتى إن منهم من غلا ورمى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم بذلك. قال العلامة بن باز رحمه الله يعني رماهم بأنهم مشبهة، وهذا أعظم الجهل والكفر. نسأل الله العافية إلى يومنا هذا من بقايا المعتزلة والجهمية وغيرهم من الإباضية والرافضة وغيرهم، يرمون من وصف الله بصفاته وسمى بأسمائه يسمونه مشبها ومجسما وحشويا، نسأل الله السلامة. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. قال شيخ الإسلام حتى قال ثمامة بن الأشرس من رؤساء الجهمية ثلاثة من الأنبياء مشبهة، موسى حيث قال إن هي إلا فتنتك، وعيسى حيث قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، ومحمد صلى الله عليه وسلم حيث قال ينزل ربنا. قال وحتى إن جل المعتزلة تدخل عامة الأئمة مثل مالك وأصحابه والثوري وأصحابه والأوزاعي وأصحابه والشافعي وأصحابه وأحمد وأصحابه وإسحاق بن راهوية وأبي عبيد وغيرهم في قسم المشبهة. وقد صنف أبو إسحاق إبراهيم بن عثمان بن درباس الشافعي جزءا سماه تنزيه الشريعة عن الألقاب الشنيعة، ذكر فيه كلام السلف وغيرهم في معاني هذا الباب. وذكر أن أهل البدع كل صنف منهم كل صنف منهم يلقب أهل السنة بلقب افتراه يزعم أنه صحيح على رأيه الفاسد، كما أن المشركين كانوا يلقبون النبي صلى الله عليه وسلم بألقاب افتروها، فالروافض تسميهم نواصب، والقدرية يسمونهم مجبرة، والمرجئة تسميهم شكاكا، والجهمية تسميهم مشبهة، وأهل الكلام يسمونهم حشوية ونوابت وغثاء وغثراء. قال العلامة ابن باز رحمه الله: هكذا أهل البدع يسمون من خالفهم بالألقاب الشنيعة للتنفير ولهذا يسمون أهل السنة بالألقاب التي هم بها أليق، فالرافضة يسمونهم نواصب لأنه بزعمهم يبغضون عليا، وقد كذبوا، ليسوا يبغضون عليا بل يحبونه، ولكن لا يغلون فيه، لا يعطونه غير حقه بخلاف الرافضة، فقد غلوا فيه وأعطوه غير حقه. هكذا نفات الصفات يسمون أهل السنة حشوية ومجسمة ومشبهة، وهم في الحقيقة الحشوية وهم المجسمة وهم المشبهة الذين شبهوه بالمعدومات والناقصات والجمادات قبحهم الله. وهكذا نفات القدر، وهكذا المرجئة، كل طائفة تسمي خصمها بالألقاب الشنيعة. انتهى كلامه رحمه الله. قال شيخ الإسلام: إلى أمثال ذلك، كما كانت قريش تسمي النبي صلى الله عليه وسلم تارة مجنونا وتارة شاعرا وتارة كاهرا وتارة مفتريا. قالوا: فهذه علامة الإرث الصحيح والمتابعة التامة، فإن السنة هي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتقادا واقتصادا وقولا وعملا. فكما أن المنحرفين عنه يسمونهم بأسماء مذمومة مكذوبة وإن اعتقدوا صدقها بناء على عقيدتهم الفاسدة، فكذلك التابعون له على بصيرة الذين هم أولى الناس به في المحيا والممات باطنا وظاهرا، وأما الذين وافقوه ببواطنهم وعجزوا عن إقامة الظواهر، والذين وافقوه ظاهرا وباطنا بحسب الإمكان، فلا بد للمنحرفين عن سنته أن يعتقدوا فيهم نقصا يذمونهم به ويسمونهم بأسماء مكذوبة، وإن اعتقدوا صدقها كقول الرافضي: من لم يبغض أبا بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه فقد أبغض عليا، لأنه لا ولاية لعلي إلا بالبراءة منهما، ثم يجعل من أحب أبا بكر وعمر رضي الله عنهما ناصبيا بناء على هذه الملازمة الباطلة،
لأنه نصب العداء لعلي سموه ناصب، فاقصدهم الناصب لهم أهل السنة والجماعة السلف الصالح رضوان الله عليهم. نعم.
قال: بناء على هذه الملازمة الباطلة التي اعتقدها صيحة أو عاند فيها وهو الغالب، وكقول القدري: من اعتقد أن الله أراد الكائنات وخلق أفعال العباد فقد سلب من العباد الاختيار والقدرة وجعلهم مجبورين كالجمادات التي لا إرادة لها ولا قدرة.
وهذا سموا أهل السنة أيضا مجبرة، لأنهم سلبوا إرادة المخلوق على زعمهم، وإلا السلف رحمهم الله تعالى يثبتون أن للإنسان مشيئة وإرادة، لكن تلك المشيئة وتلك الإرادة لا تخرج عن مشيئة الله وإرادته سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: وكقول الجهمي: من قال إن الله فوق العرش فقد زعم أنه محصور وأنه جسم مركب محدود وأنه مشابه لخلقه. وكقول الجهمية المعتزلة: من قال أن لله علما وقدرة فقد زعم أنه جسم مركب وأنه مشبه، لأن هذه الصفات أعراض، والعرض لا يقوم إلا بجوهر متحيز.
جوهر يعني ذات، هذه الأعراض لا تقوم إلا بذات. نعم.
وكل متحيز جسم مركب أو جوهر فرد، ومن قال ذلك فهو مشبه لأن الأجسام متماثلة. ومن حكى عن الناس المقالات وسماهم بهذه الأسماء المكذوبة بناء على عقيدته التي هم مخالفون له فيها فهو وربه. قال: ومن حكى عن الناس المقالات وسماهم بهذه الأسماء المكذوبة بناء على عقيدته التي هم مخالفون لها فيها فهو وربه. قال العلامة ابن باز رحمه الله: يعني مصيره إلى ربه، الله هو الذي يجازيه. انتهى كلامه. قال شيخ الإسلام: والله من ورائه بالمرصاد، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وجماع الأمر أن الأقسام الممكنة في آيات وصفات وأحاديثها ستة أقسام، كل قسم عليه طائفة من أهل القبلة، قسمان يقولان تجرى على ظواهرها، وقسمان يقولان هي على خلاف ظاهرها، وقسمان يسكتون. أما الأولون فقسمان، أحدهما من يجريها على ظاهرها ويجعل ظاهرها من جنس صفات المخلوقين فهؤلاء المشبهة ومذهبهم باطل أنكره السلف وإليهم يتوجه الرد بالحق. الثاني من يجريها على ظاهرها اللائق بجلال الله كما يجري ظاهر اسم العليم والقدير والرب والإله والموجود والذات ونحو ذلك على ظاهرها اللائق بجلال الله، فإن ظواهر هذه الصفات في حق المخلوق إما جوهر محدث وإما عرض قائم به. فالعلم والقدرة والكلام والمشيئة والرحمة والرضا والغضب ونحو ذلك في حق العبد أعراض، والوجه واليد والعين في حقه أجسام. فإذا كان الله موصوفا عند عامة أهل الإثبات بأن له علما وقدرة وكلاما ومشيئة، وإن لم يكن ذلك عرضا يجوز عليه ما يجوز على صفات المخلوقين، جاز أن يكون وجه الله ويداه صفات ليس أجساما يجوز عليها ما يجوز على صفات المخلوقين. وهذا هو المذهب الذي حكاه الخطابي وغيره عن السلف، وعليه يدل كلام جمهورهم. قال العلامة ابن باز رحمه الله: والمعنى أن نثبت صفات الله وأسماه على الوجه اللائق به، سواء كانت من العلم والقدرة ونحو ذلك، أو من أسماء الذوات كالوجه واليد والقدم ونحو ذلك، والسمع والبصر كلها يجب ونحو ذلك، والسمع والبصر كلها يجب إثباتها لله على الوجه اللائق به، من غير أن يشابه خلقه في شيء من صفاته. فصفات المخلوقين من وجوههم وأيديهم وعلومهم يعتريها النقص والعدم والضعف، فهو يموت ويعمى ويصيبه ما يصيبه من الآفات. أما الله عز وجل فمنزه عن هذا كله، فلا يعتري صفاته نقص، بل له الكمال المطلق من كل الوجوه في ذاته وأسمائه وصفاته، فلها صفات الكمال ولا يعتريها نقص بوجه من الوجوه، لأنه الكامل سبحانه وتعالى في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، لا شبيه له ولا كفوا له ولا ند له سبحانه وتعالى. انتهى كلامه. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وكلام الباقين لا يخالفه أمر واضح، فإن الصفات كالذات، فكما أن ذات الله ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس المخلوقات، فصفاته ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس صفات المخلوقات فمن قال لا أعقل علما ويدا إلا من جنس العلم واليد المعهودين، قيل له: فكيف تعقل ذاتا من غير جنس ذوات المخلوقين؟ ومن المعلوم أن صفات كل موصوف تناسب ذاته وتلائم حقيقته، فمن لم يفهم من صفات الرب الذي ليس كمثله شيء إلا ما يناسب المخلوق فقد ظل في عقله ودينه. وما أحسن ما قال بعضهم إذا قال لك الجهمي: كيف استوى، أو كيف ينزل إلى سماء الدنيا، أو كيف يداه نحو ذلك، فقل له: كيف هو في ذاته؟ فإذا قال لك: لا يعلم ما هو إلا هو، وكنها الباري تعالى غير معلوم للبشر، فقل له: في العلم بكيفية الصفة مستلزم للعلم بكيفية الموصوف، فكيف يمكن أن تعلم
هذا من اللازم، معرفة الصفة معرفة كيفية الموصوف، إذا عرفت الصفة عرفت كيفية الموصوف. نعم.
قال: فكيف يمكن أن تعلم كيفية صفة لموصوف لم تعلم كيفيته؟ وإنما تعلم الذات والصفات من حيث الجملة على الوجه الذي ينبغي لك. بل هذه المخلوقات في الجنة، قد ثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى أنه لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فإذا كان نعيم الجنة وهو خلق من خلق الله كذلك، ما ظنك بالخالق سبحانه وتعالى؟ قال العلامة ابن باز رحمه الله: ما في الجنة من النعيم لا يشبه ما في الدنيا، بل له فضل عظيم وقول عظيم. ما في الدنيا فالله أولى وأولى بأن يكون مخالفا لما عليه المخلوقون، وله الكمال الكامل سبحانه وتعالى، ولا يشابه مخلوقاته، فإن مخلوقاته في الجنة، ومع هذا لا تشبه مخلوقات الدنيا، بل هي أفضل منها وأعظم وأحسن وعواقبها أطيب، فكيف بحال الخالق سبحانه وتعالى؟ انتهى كلامه رحمه الله. قال شيخ الإسلام: وهذه الروح التي في بني آدم قد علم العاقل اضطراب الناس فيها.
على الروح.
سلام الله.